بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح الإمام ابن هشام شرح القبر. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. الآن سأتكلم عن أنواع الإعراب، وأن كما قلنا الإعراب مبين أو موضح لحالة الكلمة، فإن كانت حالتها حالة رفع فتجد علامة تدل على الايه، تدل على الرفع. وكما قلنا الإعراب من علامات صحة الكلمة، من علامات صحة الكلمة أن تعرب الكلمة عن موقعها أو عن مكانها في الجملة. ولا شك أن الكلمة عندما تعرب عن موقعها فإن ذلك يسهل على الايه، على السامع والمتكلم يعني. ولذلك عندما تظهر الحركة على الكلمة فإنه يسهل عليك أن تحدد يعني الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، وبالتالي حتى يسهل في عملية الإعراب. ولذلك ينبغي، هذا من أوجه سهولة كلمات القرآن الكريم، أن الطالب يكون يعني حافظا. طبعا القرآن ما أحد يحفظ بدون تشكيل، أو لابد بيكون إيه، بيكون بالتشكيل وبالضبط. فبالتالي معرفته بالتشكيل ينبغي أن تساعده على معرفة الإعراب، فعندما يجد الكلمة مضمومة ستكون من المرفوعات. ولذلك سنجد أن في بعض كتب النحو تقسم تبعا للإعراب، بمعنى تجد في بعض الكتب يقول لك الايه، المرفوعات، وبعدين المنصوبات، وبعدين المجرورات، ويبدأ يتكلم عن المرفوعات بدءا من الايه، المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل إلى آخره، والمنصوبات يبدأ يتكلم على المفعول به أو المفاعيل المختلفة بأنواعها والحال والتمييز وغيرها، والمجرورات يتكلم على المجرور بالحرف، بحرف الجر أو المجرور بالمضاف أو غيرها إلى آخر الإيه، إلى آخر الله. فبالتالي أنت عندما تجد الكلمة بإعراب معين ينبغي أن يتجه عقلك إلى تلك المجموعة، ويبدأ يبدأ يركز على أنها إن كانت مرفوعة فهي من مجموعة المرفوعات. يبدأ يقول هل هي فاعل؟ طب الفاعل لابد له من إيه؟ من عامل يعمل فيه الرفع. هل هي مبتدأ؟ والمبتدأ العامل فيه معنوي هو الابتداء، وبالتالي لا يسبق بإيه؟ لا يسبق بعامل. هل هي مثلا نائب فاعل؟ فهل الفعل مبني للمجهول أو مبني للمفعول كما يقولون؟ هل هي اسم كان؟ فكان واحدة أخواتها موجودة في الجملة، أو هي خبر إن واحدة أخواتها، ففي إن واحدة أخواتها في الجملة. كذلك إذا كانت منصوبة يبدأ عقلك يبحث في المنصوبات وفي مقدمتها المفاعيل أو المفعولات، تمام. هل كلمة مفعول به وقع عليها الفعل؟ هل هي مفعول مطلق فتحتاج أن يكون الفعل من جنسها أو من معناها؟ هل هي مفعول لأجله فتحتاج أن تكون علة؟ هل هي مفعول فيه فتكون ظرفا إلى آخره؟ هل هي حال؟ هل هي تمييز؟ فإن كانت مجرورة فينظر هل هي مسبوقة بحرف جر فتكون مجرورة بحرف الجر، أو أنها مسبوقة بمضاف فتكون مجرورة بالمضاف، أو أنها بالتبعية كأن تكون نعتا لمجرور أو معطوفة على مجرور أو بدل من مجرور أو غيرها من الإيه، من التوابع الأربعة المعروفة. وبالتالي الإنسان يعني كما قلت المعلومات إذا كانت منظمة في عقل الطالب فإنه يستطيع أن يحصل على الإعراب بسهولة كما قلت بناء على الإيه. لكن أنت تتعجب عندما يأتي الطالب الكلمة مرفوعة يقول لك هي مفعول به، أو الكلمة منصوبة مثلا يقول لك تقول له مثلا أهلا وسهلا أو مرحبا، فتيجي تقول له اعرب مرحبا أو أهلا وسهلا أو كلمة أيضا، تمام. فيأتي يقول مبتدأ فاعل. طب كيف تكون مبتدأ أو فاعل وهي إيه؟ وهي مرفوعة. فلا بد يتجه عقلك إلى مجموعة المنصوبات. فأنت معك ثلاث مجموعات كبرى في النحو، تمام، يمكن أن تضم أو تدخل داخلها جميع النحو. معك مجموعة المرفوعات، ومعك مجموعة المنصوبات، ومعك مجموعة المجرورات. لذلك ينبغي أن يكون طالب متنبه لتلك المجاميع، فإنها صلب النحو وأهم ما في النحو. وبالتالي داخل المجموعة يبدأ يعرف الفروق. خلاص أنت عرفت دي من مجموعة المرفوعات، ينبغي أنك تميز بين الفاعل وبين نائب الفاعل، بين الفاعل والمبتدأ، بين المبتدأ والخبر، بين اسم كان وخبر إن، وهكذا بقية المرفوعات. وكذلك في المنصوبات مهم جدا أن تميز بين المفاعيل، تمام، كيف تعرف المفعول به، المفعول معه، المفعول فيه، المفعول لأجله، المفعول المطلق، اللي هي خمس مفاعيل على على مذهب جماهير العلماء. كذلك المجرورات تميزها، تمام، فتميز ما بين الحال والتمييز، وبالتالي تعرب على على بينة ونور. ولذلك أيها الأخوة، يعني ينبغي أن النحو كما قلت وأكرر يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى فهم وإعمال وتمرينات، ويعني وأن تشغل عقلك بمسألة الإعراب. أذكر ونحن مثلا عندما كنا نريد أن نتعلم الإنجليزية، فكنا أي كلمة نحاول نحن ننظر حتى على بعض الكتابات على المحلات، على الأوراق والإعلانات، على أي منتج، ونشوف الكلمات الموجودة عليه ونهتم، فتجد أنك تزداد معرفة. كذلك الطالب المهتم ينبغي عليه إذا مر عليه جملة أو مر عليه آية أو مر عليه حديث، أن يحاول دائما أن يعمل عقله، يجد كلمة هكذا لفتت نظره بنصبها أو في آية معينة، تمام، فيأتي يقول ليش هذه الكلمة منصوبة، ليش هذه الكلمة مرفوعة، ويفكر. ويمكن أن يأتي إلى قرآن ويحاول إعرابها، ويمكن أن يغلط ويراجع، إما يراجع معلمه أو يراجع الكتب والمؤلفات في هذا الباب. قد أصبحت كتب الإعراب وغيرها كثيرة، يعني لا حصر لها، الكتب التي تأتي بنماذج أو أمثلة، سواء إعرابات القرآن كذلك، أو الكتب التي أعربت كتاب الله سبحانه وتعالى، والكتب التي أعربت أحاديث نبوية، والكتب التي أعربت نماذج من الشعر والعبارات المشهورة بين الناس. فدائما يعني تأتي تجد كلمة على ألسنة الناس مشهورة، فتقول ما إعرابها، ما إعراب أهلا وسهلا، ما إعراب مرحبا، ما إعراب أيضا، ما إعراب عفوا، وغيرها من الكلمات. فعندما يكون هناك اهتمام، تجد نفسك دائما أنك ممكن تحصل فوائد، حتى ولو أنت لو كنت تمشي في الشارع، أو كنت تقضي حاجة من الأمور أو من المصالح أو المطالب، فتكون مستفيدا مع الوقت، تجد نفسك عندك ثروة. لكن ليس الطالب الذي يحضر مع المدرس ساعة ثم يذهب وليس له علاقة بالفن أو ليس له علاقة بهذا العلم، لكن الطالب هو الذي عنده هم بهذا الفن، عنده اهتمام، عنده تركيز، عنده محاولة يعني لقط معلومة أيا كانت في هذا الفن. تجد هذا الطالب في سنة أو سنتين قد أصبح فاهما، وأصبح له مكنة وله قدرة في ذلك الفن. أو أما الطالب الآخر فيمكن أن يحضر عشرات الكتب، يعني الطالب الغير مهتم يمكن أن يحضر عشرات الكتب، يمكن أن يكون حضر شرح القطر ده 10 مرات، وشرح التحفة الثانية، شرح الآج الرومية وغيرها، وشرح شذور الذهب، وبعضهم يمكن حضر شرح ابن عقيل على الفيت ابن مالك، لكن لم يتمكن بعد، ولم يصبح عنده قدرة على على التمكن من الجمل. وذلك اعتقد انه المسألة ليست مجرد حضور، وانما تحتاج الى فهم ومناقشة وجهد في بيتك وفي عملك واهتمام وتركيز، تحصل على تحصل على نتيجة ان شاء الله تعالى. فالمصنف هنا يقول بان الاعراب على 4 اقسام: رفع ونصب وجر وجزم. لأنه هنا لا يتكلم على الأسماء وحدها، ولكن يتكلم على الأسماء والأفعال.
أما الحروف فليست داخلة في ذلك الباب مطلقا، لأن الحروف ليس لها نصيب من الإيه، ليس لها نصيب من الإعراب، الحروف محرومة تماما، وكل حرف مستحق إيه، وكل حرف مستحق للبناء، وبالتالي ليست داخلة. اللي داخل معنا في هذا الباب اللي هو الإعراب الأسماء كلها، لأن الأسماء الأصل فيها الإعراب، وداخل معنا من الأفعال الفعل المضارع، فهو الوحيد من الأفعال الذي له حظ من الإعراب. وأما بقية الأفعال فعل الماضي فمبني دائما، والفعل فعل الأمر مبني دائما، فهما خارجان عن الإيه؟ عن الموضوع هنا. فكلامنا هنا على الأسماء المعربة والفعل المضارع عندما يكون إيه؟ عندما يكون غير مبني، أي غير متصل بنون التوكيد ولا بنون النسوة، لأنه إن اتصل بنون التوكيد بني على الفتح، وإن اتصل بنون النسوة بني على السكون، وبالتالي سيصبح غير داخل هنا، ولكن كلامنا على الإيه؟ على المعرب. طيب، فالخلاصة الأسماء فيها الرفع وفيها النصب وفيها الجر، وفي المقابل الأفعال فيها الرفع وفيها النصب وفيها الجزم، فتختص بالإيه؟ بالجزم، والأسماء تختص بالإيه؟ بالجر، ويشتركان في الرفع والنصب. يعني الاسم يمكن أن يكون مرفوعا زيد، والفعل يكون إيه؟ يكون مرفوعا زيد يقوم، فما تيجي هنا زيد ده اسم مرفوع لأنه مبتدا، ويقوم فعل مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، فالرفع يدخل في الأسماء والأفعال. طيب، والنصب أيضا يدخل في الأسماء والأفعال. إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم، فزيدا اسم إن منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، لن يقوم، يقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الإيه؟ الظاهرة. فإذا الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، ثم تنفرد الأسماء بالجر، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، يبقى ده اختص الإيه؟ اختص الأسماء بالجر، واختصت الأفعال بالجزم، ويشتركان في الإيه؟ في النصب والرفع، وبالتالي يصبح في الأسماء الرفع والنصب والجر، ويصبح في الأفعال الرفع والنصب والجزم، يبقى كل واحد معاه إيه؟ معاه ثلاثة. ولا ينبغي إن من أجل ذلك من الأخطاء الشنيعة أن تسمع طالب يقول لك ده فعل مجرور، هذا فعل مجرور، حتى لو وجدت كسرة تحت الفعل فليست كسرة جر، لأن الأفعال لا تجر، الأفعال لا تجر، حتى لما بيجي طالب يقول لنا كده قل بس أحسن نجرك إلى الشارع، لأن نجرك إلى الشارع، لأن الكلام ده لا يقال في إيه؟ معنى أنه يعني الأساس غير موجود، لأن الأسماء لا تجر، لكن لو رأيت على ممكن يأتي كسرة، لكن كسرة دي ليست جرا، وإنما مثلا ممكن يكسر الفعل بسبب التقاء ساكنين، لم يقم الطالب، لم يقم الطالب، فتجد الميم عليها كسرة، ما تجيش تقول يصم أو يقوم، تيجي تقول لي فعل مضارع مجرور بالكسرة، دي عيب، هذا عيب، يعني ايه دي من الاخطاء الشنيعة الاخطاء القاتلة. لكن تأتي تقول لي يقوم او يصم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، حرك بالكسر، لان التحريك بالكسر ده تحريك علشان النطق، دي مسألة ايه، مسألة نطق وليست مسألة اعراب هنا، لانه كما تعلمون في العربية التقاء الساكنين يتخلص منه بتحريك ايه، بتحريك احدهما، واقرب شيء يحركون الايه، يحركونه بالكسر، فسواء كان اسما ولا فعلا يمكن ان يحرك بالكسر التقاء ايه، لالتقاء الساكنين، مش لانه مجرور، تمام. فبالتالي ينبغي الايه التنبيه. اذا الاسماء الرفع والنصب والجر، الافعال الرفع والنصب والايه والجزم. طيب ده هذا اسمه اعراب، انواع الاعراب. الاعراب هذا بيعبر عنه بعلامات معينة، مثل ما تقول أحوال حالات الإنسان، سعادة حزن، تمام، فتقول علامة السعادة الضحك، علامة الحزن البكاء، تمام، فده نفس الشيء هنا، أحوال الكلمة من ناحية الإعراب الرفع. طب إيش علامة الرفع؟ الضمة. النص إيش علامة النص؟ الفتحة. الجر ايش علامة الجر؟ الكسرة. الجزم ايش علامة الجزم؟ السكون. يبقى ينبغي ان نفرق هنا بين انواع الاعراب وعلامات الإعراب. أنواع الإعراب تقول رفع، نصب، جر، جزم. طيب علامات الإعراب، الرفع علامة الضمة، النصب علامة الفتحة، الجر علامة الكسرة، الجزم علامة السكون. يبقى هذه نقطة مهمة أن تفرق بين إيه؟ بين أنواع الإعراب وعلامات الإعراب. أنواع الإعراب مثل ما تقول أنواع حالات الإنسان، سعادة، حزن، تمام. فطيب إيش علامات تلك الأحوال؟ فتقول الحزن علامة البكاء، تمام، والسعادة علامتها الضحك أو الابتسام، وهكذا إلى آخره. هنا نفس الشيء، ستقول الرفع علامته الضمة، والنصب علامته الفتحة، والجر علامته الكسرة، والجزم علامته السكون. وتسمى يبقى إذن أنواع الإعراب رفع، نصب، جر، جزم. علامات الإعراب الرفع بالضمة، النصب بالفتحة، الجر بالكسرة، الجزم بالسكون. وتسمى تلك علامات الإعراب الأصلية، إشارة إلى أن هناك علامات إعراب فرعية تنوب عن تلك العلامات الأربعة. يبقى كل كلمة رفعت بالضمة كجاء زيد، أو نصبت بالفتحة رأيت زيدا، أو جرت بالكسرة كمررت بزيد، أو جزم بالسكون لم يكتب، فهذه أعربت بعلامات إعراب أصلية. فيمكن أن ينوب عنها أشياء كما سيأتي، كما في جمع المذكر السالم أو الأسماء الستة أو غيرها، فتقول جاء أبوك، فهنا نابت الواو عن الضمة. ففي جاء أبوك تقول جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع، علامة رفعه مش الضمة، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن الضمة هي الأصل في الرفع، والفتحة هي الأصل في النصب، والكسرة هي الأصل في الجر، والسكون هو الأصل في الإيه في الجزم. فتأتي تقول جاء أبوك، فتقول أبوك فاعل مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة. رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. مررت بأبيك، أبيك مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. لم يقوموا، يقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن الايه عن السكون. وهكذا. يبقى اذا يا اخواني، اذا الاربع علامات هذه تسمى علامات الاعراب الاصلية، وما كان مكانها يسمى علامات الاعراب الفرعية. يبقى احنا هنا في ذلك المقام معنا ثلاث معلومات، معنى انواع الاعراب، ومعنى علامات الاعراب الاصلية، ومعنى علامات الاعراب الفرعية. وبناء على علامات الاعراب الفرعية هو سيفتح سبعة ابواب، سيبدأ يتكلم على مجموعات من الكلمات تعرب بالإعراب الفرعي، فيأتي بالأسماء الستة ويقول الأسماء الستة كلها تعرب بالإعراب الفرعي، فترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالكسرة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. فتقول جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. هذه أسماء الأسماء، مجموعة الأسماء الستة، ويأتي درس. ويأتي جمع المذكر السالم ايضا، ده من ابواب النيابة، يسمى من ابواب النيابة. نيابة ايش؟ نيابة علامات الاعراب، لانه بيكون الاعراب فيه بعلامات اعراب فرعية نيابة عن علامات الاعراب الاصلية. فجمع المذكر السالم هيأتي ايضا درس مستقل. تقول جاء المسلمون، فتقول فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. رأيت المسلمين مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة. مررت بالمسلمين مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. كذلك باب المثنى، فتقول جاء الرجلان، فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة. رأيت الرجلين، مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة. مررت بالرجلين، فمجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. يبقى إذن الأسماء الستة، الجمع المذكر السالم، المثنى، الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، الممنوع الصرف يكون ايضا يعرب بعلامات اعراب فرعية في حالة الجر بس، وإلا فهو في حالة الرفع والنصب يكون ايه بعلامات الاعراب الاصلية. كلمة احمد ممنوع من الصرف، وسيأتي ايضا درس، سيأتي درس مستقل في الممنوع من الصرف. تقول جاء احمد، ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، ما فيش نيابة هنا، يبقى الرفع يكون ايه في الممنوع من الصرف بعلامة اصلية، جاء احمد. طيب رأيت احمد، هنا مفعول به منصوب بالفتحة يبقى أصلي، ولكن في حالة الجر بس مررت بأحمد، مررت بأحمد يبقى أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. يبقى إذن الممنوع من الصرف ده رابع الايه، رابع الأبواب التي فيها إعراب. وكما ترون ان بعض الأبواب التي سيريدها يكون كلها بتعرب بعلامات إعراب فرعية كالأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمثنى، وبعضها كالممنوع من الصرف بيعرب بعلامة إعراب فرعية في بعض أحواله في حالة الجر بس، وإلا ففي حالة الرفع والنص فعلامة الإعراب عنده إيه؟ أصلية. كما قلنا جاء أحمد، هنا الممنوع من الصرف مرفوع بالضمة وبالتالي ما فيش نيابة، وإنما دي علامة إعراب أصلية ما دام الرفع يكون بالضمة في الأصل، وكذلك في حالة النص. أما في حالة الجر هي الوحيدة فيه اللي بيعرب بإيه؟ بعلامة إعراب فرعية، فتقول مررت بأحمد، فتقول أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الايه؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. وهذا في تنبيه انه علامات الاعراب الفرعية يا شباب ليس يلزم انها تكون حروف كلها، بل ممكن علامة الاعراب الفرعية تكون حركة، لان اعتدنا ايه في جمع المذكر السالم تجد علامات الاعراب حروفها ايه؟ المسلمون الواو، المسلمين الياء، تمام؟ في المثنى نفس الشيء، جاء المسلمان الألف. فالغالب في علامات الإعراب الفرعية أن تكون حروفا تحل محل الحركات. فأنت بتقول إيه؟ جاء الرجلان، فالألف في الرجلان هي علامة الرفع. شوف هي الألف هي حرف وليس حركة، علامة الرفع نيابة عن الفتحة. رأيت الرجلين، الياء هنا علامة النصب نيابة، عفوا الرجلان الألف نيابة عن الضمة. رأيت الرجلين، الياء هنا نيابة عن الفتحة. مررت بالرجلين، الياء هنا علامة إعراب نيابة عن الكسرة، تمام؟ فالغالب في علامات الإعراب الفرعية أن تكون، أن يكون الإعراب بالحروف، وأن يكون، لكن لا يمنع أنه في بعض الأحيان أن يكون، أن تكون علامة الإعراب الفرعية حركة، كما في إيش؟ كما في الممنوع من الصرف. هيأتي نعم. والممنوع من الصرف كما تقول جاء ايه؟ مررت بأحمد، فالمفروض انه الجر يكون بالكسرة، كما تقول مررت بمحمد، فمررت بمحمد اعراب اصلي، لان كلمة محمد ليست ممنوعة من الصرف. ولكن عندما تقول مررت بأحمد، تقول احمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الايه؟ عن الكسرة. وعكس الممنوع من الصرف هو الجمع بالالف والتاء، المسمى جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. فتقول جاءت المسلمات، تمام، مرفوع بالضمه يبقى دي علامه اصليه، تمام. مررت بالمسلمات مجرور بالكسره علامه اصليه، لكن ياتي في حاله النصب تقول رايت المسلمات، رايت المسلمات والمؤمنات، فده منصوب، نصب المفروض علامه النصب في الاصل الفتحه، هنا نصب بالكسرة عكس مع الممنوع من الصرف. فالجمع بالالف والتاء اللي هو سمى جمع المؤنث السالم عكس الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف نصبه وجره يكون بالفتحة، نصب الممنوع من الصرف نصبه وجره يكون بالفتحة، فيكون الاعراب الفرعي فيه في الجر. الجمع بالالف والتاء يكون نصبه وجره بالكسرة، فيكون النيابة فيه أو الإعراب الفرعي يكون في حالة الإيه؟ في حالة النصب وليس في حالة الجر، خلافا للإيه؟ للجمع بالألف والتاء. يبقى دي هذه أبواب تسمى أبواب النيابة، وهو يريدها الآن على الإيه؟ على الترتيب. تسمى أبواب النيابة، وهي كما قلنا الأسماء الستة، وفي بعض الكتب يسمونها الأسماء الخمسة، هي لكن في بعض الأحيان يعدون منها كلمة هنو، تمام، جاء هنوك، رأيت هناك، مررت بهنيك، فكلمة هنو من الكلمات المختلفة فيها هل تعد مع تلك الأسماء أو لا تعد، وسيأتي تفصيلها. فمن لم يعدها اعتبر الأسماء خمسة، ولذلك تجد في التحفة وغيرها من الكتب، خاصة الكتب الصغيرة، هتجد أن يقول لك الأسماء الخمسة، وفي كتب أخرى هتجد الأسماء الستة، لأنهم يضيفون إليها كلمة هنو ويجعلونها ايه؟ ستة. هي المهم ان ايه؟ الباب هو كل ما فيها ان ايه؟ بعض الاحيان يزيدون في كلمة هنو فيصبح الاسماء الستة، وبعض الاحيان يرفعونها فتصبح الاسماء الخمسة بسبب خلاف كما سنرى بين العلماء في عدها او عدم عدها. يبقى ده اسم باب الاسماء الستة المعتلة المضافة، باب الاسماء الستة المعتلة المضافة، تمام، اللي هو ابوك واخوك وحموك وفوك وزمال هياتي، ومعاك جمع المذكر السالم، جاء المسلمون رأيت المسلمين مررت بالمسلمين، ومعاك المثنى، جاء المسلمان رأيت المسلمين مررت بالمسلمين، تمام، ومعاك الممنوع من الصرف، جاء أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد، ومعاك الجمع بالألف والتاء، وما بتاء ألف قد جمع يكثر في الجر وفي النصب معه، اللي يسمونه الجمع بالألف والتاء أو جمع المؤنث السالم. وهذا كما قلنا جاء المسلمات بعلامة أصلية في الرفع، ورأيت المسلمات علامة فرعية في النصب، ومررت بالمسلمات علامة علامة أصلية في الجر. هذه خمس أبواب في الأسماء، ومعنى بابان في الايه في الافعال، فتصبح الابواب ابواب النيابه سبعه. الافعال هي تجيب الافعال الخمسه اللي هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه، زي يكتبون وتكتبون ويكتبان وتكتبان وتكتبين، هذه تسمى الافعال الخمسه، تعرب بعلامه ايضا فرعيه فترفع، وعلامه رفعها ثبوت النون، تقول المسلمون يكتبون، فتقول يكتبون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه ليست الضمة ولكن ثبوت الايه ثبوت النون نيابة عن الضمة، تمام. وفي حالة النصب يصبح علامة النصب حذف النون، فتقول لن يكتبوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فتقول لن تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون نيابة عن الفتحة لأن المفروض النصب يكون بالفتحة. طيب فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون. يبقى أيضا الأفعال الخمسة. آخر باب اللي هو الأفعال المعتلة، الأفعال المعتلة الآخر، تمام، مثل يمشي معتل الآخر بالياء، ويغزو معتل الآخر بالواو، ويسعى معتل الآخر بالألف. هذه الأفعال أيضا تعرب في بعض أحوالها بعلامات إعراب فرعية، فهي عندما في حالة الرفع ترفع بضمة مقدرة، لا يبدأ علامة إعراب أصلية، ما يهمناش مقدرة ولا ظاهرة، المهم أنها ضمة لا تغتر، يعني لا تأتي الكلمة عندما تعرب بعلامة مقدرة تقول ده إعراب فرعي، لا، المهم هل هي ضمة أو لا، كونها ظاهرة أو مقدرة مسألة أخرى. فبالتالي الفعل يمشي ويغزو ويسعى في حالة الرفع ترفع بإيه؟ ترفع بضمة ومقدرة، يبقى إعراب أصلي مش نيابة. طيب في حالة النصب تنصب بفتحة مقدرة أيضا، إلا في مع الياء فتنصب بفتحة إيه؟ ظاهرة، لم يمشي والواو ولم يغزو ولكن لم يسعى، هتجد إن إيه فتحة مقدرة أيضا إعراب أصلي. لكن في حالة الجزم بس تعرب بحذف الإيه؟ بحذف حرف العلة، حذف حرف العلة نيابة عن الإيه؟ عن السكون، فتقول لم يمش، وطبع ايه طبع كسرة مكان الايه اشارة الى الياء المحذوفة، او لم يغز وطبع ضمة على الزاي اشارة الى الواو المحذوفة، ولم يسعى طبع فتحة على العين اشارة الى الايه الى الالف المفتوحة. فلما تيجي في يغزو او لم يسعى لم يغز لم يمش تقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة نيابة عن الايه نيابة عن السكون، لأن المفروض الجزم بالإيه بالسكون. فبالتالي اتضح يتضح الإيه، وبالتالي هو هيأتي بهذه الأبواب ويجعل السبع أبواب دي دروس، سبع دروس، تمام، يعني مناسبة أنك تدرس إيه هذه الموضوعات، هو كأن ده نوع من الترتيب، يعني كيف دخلك تدرس جمع المذكر السالم وجمع المؤنث والأسماء الستة، فهو دخلها من باب الإيه من باب الإعراب الفرعي، كأنه بعد ما تكلم عن الإيه عن الأسماء والأفعال، تمام، تكلم عن الكلمة في البداية وأنها تنقسم إيش تعريف الكلمة، وأن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، وبعدين تكلم على الأسماء على أن منها معرب ومنها مبني، وتكلم على المبني منها وقال أن منها ما يبنى على الكسر ومنها ما يبنى على الفتح ومنها ما يبنى على الضم ومنها ما يبنى على السكون وهو الأصل في البناء، وأنها تنقسم إلى معرب ومبني، ابتدأ يتكلم على المعرب وعرف لك المعرب وما المبني، تمام، وابتدى يتكلم على علامات الأسماء والأفعال، ورجع يتكلم الآن على الإيه على الإعراب وأنواع الإعراب وعلامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية، ومن علامات الإعراب الفرعية دخل إلى دراسة الجمع المذكر والأسماء الستة والمثنى والجمع بالألف والتاء والممنوع من الطرف والأفعال الخمسة والأفعال المعتلة الآخر بالواو أو بالياء أو بالألف كما سترون. قال المصنف رحمه الله تعالى: شين، الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. أثر يعني زي هنا ضمة هنا فتحة، ده أثر يعني يترك الكلمة تؤثر على أختها، زي ما يقول الضحك أثر ظاهر على وجهك، تمام، أو البكاء. فكأن الإعراب نفسه شيء أثر يترك على الكلمة اللي هو بيظهر في صورة ضمة أو فتحة أو كسرة. أو مقدر، ده إشارة إلى أن الإعراب المقدر زي ما كما قلنا جاء الفتى، فالفتى مرفوع بضمة هنا لكن ضمة مقدرة، لأن في منع من من ظهورها مثلا، تمام، زي ما الإعراب المقدر ده شبهه بالمرأة الملثمة اللابسة نقاب، فلما تضحك أو تبكي مش هيبان، تمام، فهذه تعتبر كأنها علامات مقدرة. فالفتى لما تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، مش باينه، لكن ينبغي انك تتخيلها، ينبغي انك تتخيل ان هنا كان في ضمه، لكن بس مانع ان ان الالف مش هيناسبها او مش هيظهر معاها لكن ينبغي ان تقدر بانه لو كان هنا حرف غير حرف العله لا ظهرت على الكلمه الضمه، ولا ظهرت على الكلمه الفتحه، ولا ظهرت على الكلمه الجر الكسره، وبالتالي هنا يسمى اعراب اعراب مقدر، فينبغي ان تقدره على على الكلمه، لان في علل تجعل الاعراب مقدر بسبب بسبب ان اخر الكلمه حرف من حروف العله او شيء من كما سياتي في تفصيل الكلام على الاعراب المقدر، لانه كما اشرنا سابقا الى ان الاعراب ينقسم الى اعراب ظاهر واعراب مقدر واعراب محلي. اعراب ظاهر يعني تظهر العلامه نفسها الضمه، تقول جاء زيد، رايت زيدا، مررت بزيد، علامه الاعراب واضحه، فده اعراب ظاهر. لكن لما تاتي جاء الفتى، رايت الفتى، مررت بالفتى، او جاء ولدي ورأيت ولدي ومررت بولدي، ما يظهرش، لانه في علل قد تمنع الاعراب من من الظهور، تكون اخر الكلمة حرف علة، او كون الكلمة متصلة بالياء، الياء المتكلم، فان ياء المتكلم تحتاج الى كسر ما قبلها، لما قل جاء ولدي او هذا كتابي اصلها هذا ولد او هذا كتاب او جاء ولد، لكن لما دخلت الياء لابد من كسر ما قبلها، فبالتالي كسرت للمناسبة الى اخر ما هنالك مما سيأتي ان شاء الله تعالى. يجلبه العامل في اخر الكلمة. نحن قلنا ان كأنه الاعراب ده اثر ناتج من تأثير الكلمات بعضها على بعض، لما انت ضحكته فالضحك هذا اثر ناتج من اضحاكك له، فالكلمة دي مرفوعة، ده اثر ناتج من جلبه العامل اللي هو كلمة أخرى في كلمة أو عامل، قد يكون العامل لفظيا وقد يكون العامل معنويا. فأنت عندما تقول جاء زيد، فزيد هذا هو أثر ظاهره في زيد. جاء الفتى، الفتى هنا أثر مقدر يجلبه العامل، العامل اللي هو جاء هو اللي جلبه، هو اللي سببه، هو المتسبب فيه، زي ما أنت ضحكت فلان، قلت لفلان نكتة فضحك، فالضحك هذا أثر على وجه الإنسان ناتج من إضحاك فلان لفلان، ظهر على وجه فلان العامل فيه هو فلان اللي قل النكتة أو ضحكه أو قل خبر يعني أبكاه فبكى، فالبكاء أثر ظاهر على وجهه، تمام، سببه جلبه الشخص الآخر اللي هنسميه في النحو هنا هنسميه العامل، تمام، لأن احنا قلنا وكلام هذا من أول يمكن الدروس اللي اتكلمنا فيها، قلنا ان اي حركة على الكلمة او اي حالة اعرابية على الكلمة من رفع او نصب او جر او جذب انما سببها العلاقة بينها وبين الكلمات الاخرى. لابد لكل يعني علامة اعراب، لابد لكل اعراب على كلمة من الكلمات ان يكون لها سبب، ان يكون لها سبب. السبب هذا عند النحاة يسمى يسمى العامل، ونظرية العامل مشهورة، وفي نقاش في تلك النظرية، في بعض العلماء لم يوافقوا عليها، لكن الجماهير من النحاة على القول بقضية العامل، وهي الحقيقة يعني فكرة جيدة عند بعض النحاة ربط بها أجزاء النحو قضية العامل، وقسموا العوامل الى عوامل لفظية وعوامل معنوية. عوامل لفظية مثل الفعل، الفعل ممكن يرفع فاعل ينصب مفعول، تمام. حروف الجر عوامل لفظية، حروف النصب عوامل لفظية، حروف الجزم عوامل لفظية. لكن معانا العوامل المعنوية المشهور عند الجماهير من العلماء ان العوامل المعنوية محصورة في اثنتين، وهما الابتداء في حالة المبتدأ، لما تيجي تقول زيد قائم تقول زيد مرفوع بالابتداء، الابتداء ده ايه؟ شيء معنوي. كذلك الفعل المضارع المرفوع عندهم ان سبب رفعه التجرد من الناصب والجازم، فالعوامل اللفظية كثيرة، والاصل في العوامل اللفظية هو الفعل، هو اكبر عامل لفظي، لانه ممكن يعمل في كلمات متعددة، وحتى ما كلمات اسماء تعمل انما تعمل بتشبيهها بالفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة وغيرها من الاسماء التي تسمى المشتقات او الاسماء المشبهة بالفعل، انما عملت بتشبيهها بالفعل، فاسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا تشبيها له بالفعل، تمام. فالفعل هو الاساس او اكبر عامل من العوامل اللفظية التي تؤثر في الكلمات. واما العوامل المعنوية كما قلت فالجماهير من العلماء يحصرونها في عاملين، عامل الابتداء اللي بيرفع المبتدأ، وعامل التجرد اللي هو سبب في رفع الايه، في رفع الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم. في بعضهم يجعل الاضافة عامل ثالث معنوي، فعلشان كده بعضهم يقول ايه مضاف اليه مجرور بالاضافة. خلي بالك شو الفرق، اللي يقول مضاف اليه مجرور بالاضافة فمعناها ان العامل في المضاف اليه معنوي، واللي يقول مضاف اليه مجرور بالمضاف معناها العامل في المضاف اليه وعامل لفظي في تلك الحالة. عموما هذه مسألة يعني ايه عرضت، لكن مهم انك تفهمها. فقال هنا الاعراب اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل في اخر الكلمة، فالظاهر كالذي في اخر زيد في قولك جاء زيد، شوف الضمة، ورأيت زيدا ومررت بزيد، تمام. والمقدر كالذي في اخر الفتى في قولك جاء الفتى، او فين الضمة هنا مش بينه، فمقدر كما هي كالمرأة التي تضحك او تبكي من خلف النقاب او شيء من هذا القبيل، تمام. فما لكن مقدر انها تضحك او مقدر انها تبكي، فالفتى نفس الشيء كأنه ايه، كأنه عليه نوع من الايه الغطاء. جاء الفتى، رأيت الفتى، ومررت بالفتى، فانك تقدر الضمة في الاول اللي هو جاء الفتى، والفتحة في الثاني اللي هو رأيت الفتى، والكسرة في الثالث اللي هو مررت بالفتى لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الاعراب. والاعراب جنس تحته اربعة انواع، اللي هي اسماء انواع الاعراب، الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الانواع الاربعة تنقسم الى ثلاثة اقسام، قسم يشترك فيه الاسماء والافعال اللي هي الرفع والنصب، وهو الرفع والنصب تقول زيد يقوم، فهنا زيد اسم مرفوع ويقوم فعل مرفوع، وان زيدا لن يقوم زيدا اسم منصوب ولن يقوم يقوم فعل منصوب، فهو جاب لك جملة واحدة بيجيب لك فيها ايه زيد يقوم، جاب لك فيها الاسم مرفوع والفعل المرفوع، وان زيدا لن يقوم جاب لك فيها الاسم منصوب والفعل المنصوب. وقسم يختص به الاسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد فبزيد اسم مجرور. وقسم يختص به الافعال وهو الجزم، تقول لم يقم فيقم فعل مضارع مجزوم. ادي ايه، يبقى اذا خلاص الكلام ان الاعراب او انواع الاعراب اربعة، الرفع النصب الجر الجزم. الرفع والنصب يدخل في الاسماء وفي الافعال، والجر يختص بالاسماء، والجزم يختص بالايه، يختص بالافعال. ولهذه الانواع الاربعة ينتقل الى علامات الاعراب، الكلام كان هنا في الايه في انواع الاعراب. قال ولهذه الانواع الاربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان، علامات اصول وعلامات فروع. قلنا في علامات الاعراب الايه الاصلية اللي هي الاربعة، الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون في حالة الجزم، هذه تسمى علامات الاعراب الاصلية، وما ناب عنها يعتبر علامات الاعراب الايه الفرعية، ومنها السبعة ابواب التي عددناها من وقت قليل، اللي هي الايه كما قلنا الاسماء الستة، وجمع المذكر والجمع بالالف والتاء، والممنوع من الصرف والمثنى، والافعال الخمسة، والافعال المعتلة الاخر الى اخره كما ستأتي الان ان شاء الله تعالى. قال فالعلامات الاصول اربعة، الضمة للرفع اي الضمة علامة لحالة الرفع، والفتحة للنصب اي الفتحة علامة لحالة الاعراب التي تسمى النصب، والكسرة للجر اي الكسرة علامة لحالة الاعراب التي تسمى الجر، وحذف الحركة للجزم، حذف الحركة عن السكون، وده تعبير اخر يعني، حذف الحركة اللي هو السكون، لأن السكون عبارة عن أنه عدم حركة، فهو سماها حذف حركة سميها سكون، وهو نفسه سميها سكون في موضع آخر ما فيش فرق يعني. تمام. وقد مثلت كلها أي تقدمت، والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء اتكلمنا عليها، واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. يبدأ إيه؟ يدخل فيها بحجة أنه بيدرس أبواب باب علامات الإعراب الفرعية، سيبدأ بالأسماء الإيه؟ الأسماء الستة أو الأسماء الإيه؟ الأسماء الخمس. هذه عبارة عن مجموعة من الأسماء تسمى الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة كما قلنا، وهي كلمة أبوك وكلمة أخوك وكلمة حموك وفوك، تمام، وذو ذو مال أو ذو منصب أو ذو علم، تمام، وكلمة هنوك. فلما فهي إذن محصورة في كلمات إيه؟ كلمات ستة. هذه الكلمات الستة وجد العلماء أن العرب ترفعها بالواو مش بالضمة، ترفعها بالإيه؟ ترفعها بالواو. يبقى الكلام الآن على الإيه؟ على الأسماء الستة، اسمها الأسماء الستة المعتلة المضافة. شو أسماء؟ الأسماء الستة المعتلة المضافة، أسماء لأنها أسماء ما هيش أفعال، ستة لأن عددها ستة، معتلة علشان إنها هتقول أبوك وأبيك وأباك، ده حرف العلة يعني، بتعرب بحروف علة. تمام. بإما بترفع بالواو أو تنصب بالألف أو تجرب الياء، وهذه معروف أنها تسمى حروف العلة، فده معنى المعتلة. المضافة لأن من شرط إعرابها ذلك الإعراب أن تضاف كما سنرى، وإن لم تضف فإنها تعرب بالحركات كغيرها من الكلمات. ولذلك نقول إيه؟ جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب، كلمة أب أعربت بالضمة ونصبت بالفتحة وجرت بالكسرة لأنها لم تضف، كما سنرى أن من شروط إعراب تلك الأسماء الستة، من شروط إعرابها الإعراب الفرعي أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء أن تضاف. ولذلك كما قلنا سميت إيه؟ هذا باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. هذه الأسماء الستة كما قلنا وجدوا أن العرب ترفعها بالواو، فما جاء أبوك، فأبوك هنا فاعل مرفوع، بدل ما ترفعه بالضمة ترفعه بالإيه؟ بالواو، وتقول أن الواو هنا نيابة عن الإيه؟ عن الضمة، لأنه إعراب فرعي. فجاء أبوك، تقول أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة. طيب، وفي النصب تنصبها بالألف بدلا من الفتحة، فتقول رأيت أباك، فأباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الإيه؟ عن الفتحة، لأن الفتحة هي الأصل في النصب. ومررت بأبيك، وأبيك هنا مجرور بالياء نيابة عن إيش؟ نيابة عن الكسرة. إذن هذا الباب ترفع فيه الكلمات بالواو وتنصب بالألف وتجرب الإيه؟ وتجرب الياء، لكن يشترطون عدة شروط حتى إيه؟ تعرب تلك الكلمات هذا الإعراب. أول شرط من الشروط أن تكون مضافة، أن تضاف إلى غير الياء. أما إن أضيفت إلى الياء فقلت جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي فلا، فتعرب بحركات مقدرة أصلية ولا تكون داخلة في ذلك الباب. يبقى إذن اشترط في تلك الكلمات أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فتقول أبو زيد أو أبوك، لكن لو قلت أبي خلاص يروح عنها الإعراب بالإيه؟ بالحروف المعتلة، ويصبح إعرابها بحركات مقدرة. فجاء أبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الإيه؟ على الباء. رأيت أبي مفعول منصوب بالفتحة المقدرة. مررت بأبي مجرور بالكسر المقدرة. ليش؟ لأنه أضيف إلى الياء. إحنا هنا من شرطه أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، سواء أضيفت إلى اسم ظاهر كقولك جاء أبو زيد، أو أضيفت إلى ضمير كقولك جاء أبوك، المهم تكون مضافة إلى غير الياء. ده أول شرط. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. مكبرة يعني إيش؟ نحن في العربية في أبواب النحو اسم التصغير، تمام؟ تقول هذا كتيب، هذا وليد، فده اسم باب التصغير في الإيه؟ في علم الصرف، أساسا هو من موضوعات الإيه؟ الصرف تحت عنوان باب التصغير، تمام؟ من شرط هذه الكلمات أنها لا تصغر، لو صغرت تعرب بالحركات. فمثلا أب لو صغرت إلى أبي فتعرب بالإيه؟ بالحركات. جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، فمرفوع بالضمة منصوب بفتحة مجرور بكسر. لما ايش اللي ما خلاه، ايش اللي ما جعله بيرفع بالواو وينصب بالالف والجر بالياء؟ انه صغر، فلا بد ان تبقى على حالتها من ايه، من التكبير. يبقى ده الشرط الثاني. الشرط الاول قلنا ان تكون مضافه الى غير ياء المتكلم، الشرط الثاني ان تكون ايه، مكبره. الشرط الثالث ان تكون مفرده، ان تكون مفرده لا مثنى ولا جمع، لانها اذا ثنيت تعرب اعراب المثنى. فكلمه ابو جاء ابوك لو ثنتها تقول جاء ابوان ورأيت أبوين ومررت بأبوين، أصبحت إعرابها إعراب المثنى. ولو جمعت أباء، جاء أباء ورأيت أباء ومررت بآباء، تصبح إعرابها إعراب جمع التكسير. خلاص دخلت في باب آخر. يبقى إذا ثنيت أو جمعت ليثنى يعرب إعراب المثنى، وليجمع يعرب إعراب الجمع، من نجع به خلاص. يبقى إذا من شرط هذه الكلمات حتى تعرب هذا الإعراب أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا توفرت في الكلمة تلك الشروط فيصح لك أن ترفعها بالواو فتقول جاء أبوك، وتنصبها بالألف فتقول رأيت أباك، وتجرها بالياء فتقول مررت بأبيك. تمام. ويجوز لك أيضا لغات أخرى، يعني في تلك الحالة معك في هذه الكلمات أو غالبها فيها ثلاث لغات، انك تعربها هذا الاعراب، ترفعها بالواو وتنصبها بالالف وتجرها بالياء، ويصح لك ان تلزمها الالف في جميع احوالها، فتقول جاء اباك ورأيت اباك ومررت باباك. هذه اللغة الثانية. تمام. ودي تسمى لغة القصر. لغة القصر لانك شبهتها بالاسم المقصور. الاسم المقصور هو كل اسم معرب اخره الف، ككلمة الفتى، فانت جعلتها كانها ايه، كانها مقصوره وجعلت اخرها الفا، فتقول جاء اباك، فاباك فاعل مرفوع بضمه مقدره على الالف، ورايت اباك مفعول به منصوب بفتحه مقدره على الالف، ومررت باباك مجرور بالباء وعلامه جره كسره مقدره على الالف. تمام. ودي اللي حضروا معنا في الفرض عندما تكلمنا على كلمه مشهوره منسوبه الى الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان، عندما قال ولا بأبا قبيس، ولا بأبا قبيس. وحكينا هذا لما تكلمنا على أنواع القتل الإيه، والقتل إنه رق وقتل واختلاف ديني، وكنا نتكلم عن القتل إنه مانع من موانع الإيه الإرث، وأن القتل عند الحنفية لابد أن يكون بشيء محدد وعد للقتل. فعندهم إنه لو رمى إنسان على إنسان حجرا ولو كان كبيرا، يعني عند جماهير العلماء عندما تأتي بحجر هكذا وترميه على واحد فأنت قاتل عمد، ما يقالش انك ده شبه عمد او خطأ. لكن لو جيت انت رميته بحجرة صغيرة زي اللي بيرمي بها الاولاد الصغار او الاطفال، تمام، فاصابته في مقتل فقتلته، فالحجرة الصغيرة عند الجمهور العلماء يسمونه شبه العمد، ان قتلته بما ايه، بما لا يقتل به عادة، كان تضربه بعصا او شيء. لكن عند الجماهير من العلماء عندما تأتي بحجرة هكذا مثل ما أراد اليهود أن يفعلوا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما أراد قالوا نصعد فوق الإيه ونرمي عليه حجر، تمام، هم عارفين أن الحجرة الكبيرة، تمام، اللي يشيلها الإنسان مثل هذا المولد أو الإيه المحول، مثل هذه لما تأتي على إنسان وترميها على رأسه متوقع أنه إيه، أنه يموت، تمام. فمثل هذا الحجر الكبير من قتل به يسمى قاتل عمد. عند الحنفية لا يعد قتلا عمدا، تمام. فجاء رجل يناقش أبا حنيفة قال ولو ضربت بحجر كبير هكذا، فقال أبو حنيفة ولو بأبا قبيس. أبو قبيس الجبل معروف في مكة، تمام. قال يعني أنت لو نتعت أو رفعت جبل أبا قبيس دورة ميتوا عليه ما هوش، ودي طبعا مبالغة، يعني هو لا يمكن أن يضربه بالجبل، لكن أراد يعني أن إيه، أن عندنا محدد، يعني محدد أو عدة للقتل، وأما أنك تضربه بحجر ولو كبير ولو وصل إلى حجم أبي قبيس فما يعتبر. فبعض يعني الطاعنين طعنوا على أبي حنيفة رحمه الله بأنه لا يتقن اللغة العربية، مع أنه كان في عصر الاحتجاج باللغة، يعني كلام فارغ أن يقال على أبي حنيفة، وهو في عصر كان كان في ذلك العصر يحتج بالأعرابي الذي يبول على عقبيه في اللغة، فكيف يخطئ أبو حنيفة رحمه الله تعالى؟ لأن أبا حنيفة توفي 350 هجرية، يعني ولد سنة 80 وتوفي 150 هجرية. والنحاة أو جمهور النحاة على أن اللغة أو كلام الناس يحتج به إلى منتصف القرن الثاني الهجري، يعني تقريبا إلى سنة 150 هجرية حتى في المدن، وقال بعضهم في البوادي ربما يستمر الاحتجاج إلى نهاية القرن الثاني أو إلى 250، فلأن أهل المدينة تتغير لغتهم بسرعة. فلذلك العلماء قالوا إنه عصور الاحتجاج اللغوي تنتهي عند سنة 150 أو عند منتصف القرن الثاني الهجري في المدن، وتمتد في البوادي لأن البوادي أقل من ناحية تغيير اللغة، وتمتد إلى إيه؟ إلى القرن الثاني أو القرن الإيه؟ أو منتصف القرن الثالث الهجري. فبالتالي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عاش في عصور الاحتجاج اللغوي، عاش في عصور الاحتجاج اللغوي اللي كانت فيها لغة الناس مستقيمة سليمة تمام حتى عامة الناس، فكيف سيخطئ في مثل هذا؟ فأجاب العلماء في الدفاع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تكلم بتلك اللغة وهي لغة صحيحة، يعني لغة معروفة عند العرب، إنك فبالتالي كلمة أبو من الأسماء الستة يمكن أن تلزمها الألف حتى في حالة الجر. فبعض العرب يمكن أن يقول إيه؟ جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، كلام صحيح. وقال شاعرهم إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، ده شاهد عند ابن عقيل وغيره من الإيه؟ من شراح الفيت بن مالك. فقال إن أباها وأبا أباها، لو على اللغة المعتادة اللي هي المشهورة الأولى اللي هي لغة الأسماء الستة لغة الاعتلال لكان سيقول إن أباها وأبا أبيها، إن لأن أبيها مضاف إلى كلمة أبا الأولى، وإن أباها وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتيها، أيضا ده مثنى تمام. ومع ذلك قال إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. فالشواهد كثيرة، وقلت لكم أنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أبا جهل، وهذا يعني سيد الفصحاء صلى الله عليه وسلم، يعني من طعن في لغته كفر تمام. فكيف فبالتالي ده يدل على أنها لغة صحيحة لكنها قليلة عند العرب أقل من الأولى. فقال ما فعل أبا جهل، واللغة المشهورة سيقول ما فعل أبو جهل تمام، وكلتاهما كما قلنا صحيح. فإلزام الأسماء ستة الألف لغة صحيحة لا عيب فيها، لكنها في المرتبة الثانية، المرتبة المشهورة، ودي اللي جاءت في القرآن اللي هي إيه؟ الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء تمام. واللغة الثانية اللغة الأولى تسمى لغة الإعلال، لغة الإعلال لأنك تدخل حروف العلة الواو والألف والياء. اللغة الثانية تسمى لغة القصر، إنك تلزم الأسماء ستة الألف، فتقول جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك، ودي ممكن تنفع بعض الناس عندما ينسى، يعني يقول قد جاء أباك وكذا وغلطان، فيجي يقول قال أنا في لغة عند العرب. ولذلك يقولون إيه؟ عجبت لنحوي يلحن، يعني في العلماء يقولون هذا بناء على يعني النحو يستطيع أن يخرج حتى الغلطة، وطبعا ده نوع من التحيل يعني لا يصح، بس إيه؟ بس يدل على تعدد الايه اللغات عند العرب. فيقول لك عجبت النحويين يلحن، فان جاء مثلا قال رايت الرجلان فتقول يا اخي قل الرجلين، قال لك يا اخي في لغه في المثنى تلزم المثنى الالف، او مررت بالرجلان وكانا مستقيمان تمام، فتقول كيف هذا، قل مررت بالرجلين وكانا مستقيمين، فيقول لك يا اخي في لغه صحيحه في الزام المثنى الالف. جاء أباها فتقول كيف هذا، قال في لغة صحيحة تلزم الأسماء الستة الألف تمام. لا ليس معنى التلاعب باللغة يعني، لكن معنى إيه؟ معنى اللغة فيها نوع من الارتفاع، ولكن بعض الناس ربما يكون ضيق الأفق فيعيب على الأئمة ما ليس بعيب، يعني ده العيب هنا، أن إيه ينبغي الأئمة المعروفون المشهود لهم في الأمة ينبغي إذا كان هناك وجه أن نجعلها في هذا الوجه، يعني ما نأتيش لأن إحنا نجي نتعمد التخطئة. لماذا؟ لأنهم عرفوا بالعدالة والاستقامة، والأمة شهدت لهم، فهم أولى بالتأويل وأولى بأن احنا نلتمس لهم الوجه الصحيح، مش نروح ندور على الايه على التخطئة أو الايه أو التغليط، نريد أن نتعمد تخطئتهم أو تغليطهم، لا. فلما يجي إمام كأبي حنيفة رحمه الله تعالى وترد عنه تلك الكلمة، فأولى أن احنا نحملها هذا المحمل، أو نحملها أنه عامل الشخص اللي سأله على لغته، كان سأله الرجل قال ولو بأبا قبيس، فقال ولو بأبا قبيس، بعض الأحيان يحكي اللفظ نفسه، وده جائز، جائز اللغة. يعني أنت تيجي تقول لي إيه رأيت زيدا، فأقول لك من زيدا، مع أنها خبر، الأصل أن أقول من زيد، فمن مبتدأ وزيد الخبر، لكن يجوز لي أن أحكي عبارتك فتقول لي رأيت زيدا أو مررت بزيد، فأقول لك من زيد أو من زيدا، فأحكي لفظك، وده صح، يصح لغة، ويصبح إيه هنا على الحكاية، فأقول من زيدا، فأقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وزيدا خبر مرفوع وضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، كما في قولنا سورة المؤمنون وسورة المؤمنين، يصح أن تقول إيه سورة المؤمنين على أن المؤمنين مضاف، وسورة المؤمنون أيضا المؤمنون هي مضاف، لأن ما بعد كلمة سورة هو مضاف إليه، فالأصل أن يجر، فتقول سورة المؤمنين سورة المنافقين، تمام، لكن يصح أن أحكيها فأقول سورة المؤمنون وسورة المنافقون، يصح على الحكاية، على الحكاية فأحكي الكلمة زي ما هي. وكذلك مثلا أبو بكر الصديق الشهر بإيه باسمه، فأصبح كأنه يعني علما عليه، فيمكن أن نقول إيه ومر النبي بأبو بكر وجاء أبو بكر ورأى أبو بكر، تمام، ورأى عمر أبو بكر، فتجعل أبو بكر على الحكاية فتبقيها على حالها، كما أبقينا إيه سورة المؤمنون على حكايتها، لما يشتهر ويصبح إيه يصبح كأنه يعني مصبوب في هذا القالب، تمام، فيمكن أن تحكيه حتى لا يستغرب بعض الناس، لأن بعضهم يمكن لو غيرته على الإعراب، تمام، يمكن لا يعرفه، لأنه مبني عنده إن إيه يحفظ كلمة أبو بكر، فربما لو قلت له أبا بكر وأبي بكر يمكن لا يعرفه، فبالتالي لا مانع من أن تحكيه، وده صحيح كما قلت لغة، يعني مش تجويز من عندي، وإنما هذه الأبواب معروفة في إيه في اللغة، ليست مستنكرة. طيب ننظر ما قال المصنف في الأسماء الستة، قال إلا الأسماء الستة، كلمة إلا الأسماء الستة مستثنى مما قبل اللي هو إن الرفع فيرفع بضمة، شوف هذا تكملة لقول إيه فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة إلا الأسماء الستة، وهيأتي بعد إلا الـ إلا الـ إلا الـ المثنى إلا جمع المذكر هتجد إنها كلها إيه كلها معطوفة على إيه على هذا إلا الأسماء الستة، أي إلا الأسماء الستة بمعنى أنها لا ترفع بالضمة ولا تنصب بالفتحة ولا تجر بالإيه بالكسرة إلا في لغة ثالثة، كما أنا ذكرت لغتين، اللغة الثالثة في الأسماء الستة أن تعربها بالحركات، فتقول جاء أبوك ورأيت أبك ومررت بأبيك، فتجيبها بالحركات، دي اللغة الثالثة ودي الأنزل، يعني كأنه معانا ثلاث لغات، معانا هنا ثلاث لغات في معظم الأسماء الستة مش في كلها. اللغة الأولى تسمى لغة الإعلال، وهي لغة الباب، اللي هي أنك تأتي بالواو في الرفع وتأتي بالألف في النصب وتأتي بالياء في الجر، فتقول جاء أبوك أو جاء أخوك ورأيت أباك أو رأيت أخاك ومررت بأبيك أو مررت بأخيك، ودي اللغة الأصلية المشهورة، وكما قلت هي اللغة التي جاءت في الإيه في القرآن لتقدمها وعلوها، وأن العرب جميعا يتكلمون بها، ما فيهاش جدال، تمام. اللغة الثانية التي أشرنا إليها في الكلام على أبي حنيفة، وهي أنك تلزم إيه الأسماء الستة هذه الألف، اللغة الأولى تسمى لغة الإعلال، اللغة الثانية تسمى لغة القصر، لأنك جعلت إيه الأسماء الستة كالاسم المقصور، وهي عندما تقول جاء أباك ورأيت أباك مررت بأباك أو جاء أخاك ورأيت أخاك ومررت بأخاك، هذه تسمى لغة القصر، وهي إلزام الأسماء الستة الألف أو إلزام الكلمات من الأسماء الستة الألف في جميع الأحوال، ويصبح هنا الإعراب بإيه بحركات مقدرة على الألف، فتقول جاء أباك فاعل مرفوع بإيه بضمة مقدرة على الألف، رأيت أباك مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف، مررت بأباك مجرور بكسرة مقدرة على الإيه؟ على الألف. تمام. اللغة الثالثة هي إنك تشيل حرف العلة خالص، لا تجيب الواو ولا الألف ولا شيء، وإنما تعرب إيه على الحرف نفسه اللي هو آخر الحرف في الكلمة، فتقول جاء أبوك أو أخوك، ورأيت أبك وأخك، ومررت بأبك وأخك. نعم. تحذفها. أيوة، تشيل الواو، يبقى أبوك ألف باء كاف، لأن هنا الإعراب ضم حركة بقى، بينما كان قبل كان في حرف، فهنا أبوك تجيب ألف باء عليها ضمة وكاف، وأخوك ألف خاء كاف، أبوك وأخوك. تمام. وهكذا. هذه تسمى لغة الإيش، لله لها تسمية، هذه لغة الإيش، أقول لك هذه لها تسمية، لها تسمية لكن ذهب من إيه من ذهني الآن، إن شاء الله أتذكرها وأنا أقرأ أتذكرها إن شاء الله. ولها تسمية هذه اللغة الإيه الثالثة. تمام. يبقى معنا إيه ثلاث لغات، لغة اللي هي لغة الإعلال، لغة الإيه لغة القصر لأنك تلزم الإيه الألف فيصبح كالاسم الإيه المقصور، واللغة الأخيرة هذه التي إيه يحذف فيها الإيه لغة إنك تحذف فيها الحرف العلة خالص، وتجعل الإعراب إيه بالحركات كأن الكلمة ليست من الأسماء الإيه الستة، وساعتها لا تكون الكلمة من الأسماء الستة يا إخواني، هي اللي بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء، هذه الأسماء الستة ساعتها خرجت عن الموضوع، لأن على طول لما تأتي ما يعرف الأسماء الستة، الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء. تمام. إذن لما تخرج إلى اللغة الثانية أو اللغة الثالثة فتعتبر إيه خرجت من الأسماء الستة، لكن نحن نذكرها هنا من باب الاستطراد. تمام. هذا في إيه في عامة الأسماء الستة وليس في كلها كما إيه كما سنرى التفصيل الآن. تمام. طيب. قال رحمه الله تعالى: إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه. انظره بجبهة مضافة هنا كأنه يشير إلى شرط الإضافة، يعني ما قالش إلا أبا وأخا أو أبا وأخا، لا، جبهة مضافة علشان إيه علشان يتضح الشرط، وجبهة أيضا مفردة ومكبرة حتى يستغني عن ذكر الشروط، ولذلك هم بعض الأحيان يستغنون عن ذكر الشروط بالإيه بالمثال، ان المثال ياتي فيه الايه فيه شروط متوفره، فانت لما تيجي تقول له طب ما المتن انت ما ذكرت، لانه ما هنا شوف المتن قال وهي ابوه واخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجرب الياء، المتن انتهى كده. في هتاتي تقول انت لم تذكر الشروط، هيقول لك لا ذكرتها بالتمثيل، باني مثلت بكلمات مضافه الى غير ياء المتكلم مفرده مكبرة، فالشرط متوفر. يأتي في الشرح يقول الايه يقول هذا الكلام. تمام. قال: هذا هو الباب الاول مما خرج عن الاصل، يعني باب علامات الاعراب الفرعية، ده يقصد الاصل هو الاعراب الاصلي، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، فهو ابتدأ يأتي بايه كما قلنا بسبعة ابواب من ابواب علامات الاعراب الفرعية، او ابواب يسمونها ابواب النيابة، اللي بتعرف فيها الكلمات بحروف او بحركات نيابة عن الايه عن الحركات الاصلية. قال: هذا هو الباب الاول مما خرج عن الاصل، وهو باب الاسماء الستة المعتلة المضافة. شوف، باب الاسماء الستة المعتلة المضافة قد شرحنا، وهي ابوه واخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال. تمام. فانها ترفع بالواو. شوف، لاحظ هنا انه كان يعني النسق يقتضي ان يقول ايه أبوه وأخوه وحموه وهنوه. ليش؟ ليش قال وحموها؟ لأن في بعض العلماء يقول الأحماء هم أقارب الرجل، فلو قال حموه الحمو، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، صح؟ يقصد به أخ الزوج، فأبو الزوج وأخو الزوج وأقارب الزوج يسمون الأحماء. تمام؟ يسمون الأحماء. في لغة أيضا إن أقارب الزوجة. تمام. لكن في بعضهم ينكرها، يعني بعضهم يقول الايه الاحماء هم اقارب الزوج، وبالتالي ما ينفعش تقول حموه، لان كده عندما تقول حموه معناه ان هم اقارب الزوجة، صح؟ فالامام ابن هشام أراد أن يخرج في المتن متن القصر من الخلاف، فجاء عند كلمة حمو وقال حموها، إشارة إلى أن في بعض العلماء يقول أن الأحماء هم أقارب الرجل، ولا يطلق على أقارب المرأة أنهم أحماء، وإن كان عامة أهل اللغة يجيزون، يعني يصح أن تقول حموه وحموها، لكنه أراد أن يخرج من الخلاف حتى لا ينتقد عليه، لأنه يعني عالم مدقق، فقال ما 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 نخرج من المشكلة إن إحنا نغير الضمير، وإلا كان السياق إنه ضمير للمفرد المذكر، إنه كان يقول أبوه وأخوه وحموه، يعني أي واحد هيستغرب صح؟ يقول إن ليش جاء عند كلمة حموه قال أبوه وأخوه، قال أبوه وأخوه، وكان هيقول حموه، قال حموها، إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى ذلك الخلاف، أن بعض العلماء يجعلون الحمو هو أقارب الزوج فقط، ويقولون بأنه لا يطلق على أقارب المرأة أنهم أحماء، وإنما يقال أصهار، إنما يقال أصهار تمام، ولكن الصحيح أن يجوز أن يطلق على أقارب المرأة أنهم أحماء، ويطلق على أقارب الرجل أيضا أنهم إيه؟ أنهم أحماء تمام. واللي ورد في السنة النبي قال الحمو الموت، يبقى هو أطلق على أقارب الإيه؟ على أقارب الرجل، على أقارب الرجل يعني يقصد الحمو الموت، أراد أخ الزوج تمام، ولم يرد هنا أباه، لأنه أراد تحذير من الدخول على الإيه؟ أو على النساء، أو على الانفراد بهن، أو الخلوة بهن، وإلا فأبو الزوج هو محرم، فليس مراد الحمو الموت. فالمحمول هنا عند العلماء كلمة الحمو على الأخ، على أخ الزوج، أما أبوه فليس داخلا، لأن النصوص دلت على أنه محرم، فأبو الزوج يدخل عند إيه؟ عند زوجة ابنه ويخلو بها وهو محرم من محارمها ويسافر بها، لكن أخ الزوج هو أجنبي عنها، ولذلك نبه النبي، لأنه يعني بينتج عن الاختلاط والدخول والخروج، والناس لا تتنبه لهذا، يعني لن تنتقد عندما يدخل الأخ بيت أخيه، فقد يقع من الخلوة والشر ما لا يحمد عقباه تمام. ومع كونه أجنبيا يعني لا ينبغي أن يخلو بها، ولا أنه إيه ينفرد بها، ولا أن يسافر بها، لأنه في النهاية أجنبي، لو مات أخوه بعدها رجع تزوجها، ده دليل على أنها إيه؟ على أنها ليست محرما محرما، بينما الأب تبقى محرما له حتى لو طلقها الزوج، حتى لو طلقها تصبح محرما مؤبدة عليه خلاص، يعني ما عادت ما تحله، إذا تزوجها ولده دخل بها فما تحله، بينما الأخ أنتم تعرفون بتموت زوجة الأخ، وده حتى مشهور يعني إيه، يقول تربي أولاد أخيك وتزوج، وبعدها بكم شهر هو زوج للإيه؟ لزوجة أخيه بعدما مات أخوه، لأنها ليست محرما، وبالتالي قال الحمو الموت، إشارة إلى إيه؟ إلى ذلك، وبالإجماع أن الإيه؟ الأب ليس داخلا في هنا من ناحية الشرعية يعني، وإلا في الناحية اللغوية كلمة الحمو تشمل أبا الزوج وتشمل أخ الزوج وأقارب الزوج عموما، عمه خاله كذا أقارب الزوج يعني، فليس داخلا فيها المحرم اللي هو الأب، لأنه إيه؟ محرم، والنبي لن يحذر من إيه؟ من دخول المحرم، وإنما يحذر من دخول الأجنبي، واضح؟ فده سبب كلمة قوله إيه؟ حموها. قال وهو بباب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، تقول جاءني أبوه مرفوع بالواو، رأيت أباه مرفوع بالألف، مررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي، أي بقية الأسماء. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور، أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثنى خلاص تعرب إعراب المثنى، أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، هو إعراب المثنى كما تعرب كل تثنية، تقول جاءني أبوان، فأبوان مرفوع بالألف كغيره من المثنى ككلمة رجلان تمام، ورأيت أبوين كرجلين، ومررت بأبوين إعراب المثنى تماما، ما لم تعد من الإيه الأسماء الستة. وإن كانت مجموعة طيب تأخذ إعراب الجمع، وإن كانت مجموعة جمع تكثير وعربت بالحركات على الأصل كقولك جاءني آباؤك، فآباؤك مرفوع بالضمة والكاف مضاف إليه، ورأيت آباءك مفعول منصوب بالفتحة والكاف مضاف إليه، ومررت بآبائك مجرور بالكسر والكاف مضاف إليه. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح وعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا تمام، تقول جاءني أبون كمسلمون، ورأيت أبين كمسلمين، ومررت بأبين كمسلمين، تعرب إيه؟ ترفع بالواو وتنصب وتجرب الياء، لأنها إيه؟ جمع مذكر سالم هنا، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحمو، يعني مش كلها بتجمع جمع مذكر سالم. الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات. نحن جاءني أبيك ورأيت أبيك، جاءني أبيك مرفوع بالضمة والكاف مضاف إليه، ورأيت أبيك مفعول منصوب بالفتحة والكاف مضاف إليه، ومررت بأبيك مجرور بالكسرة. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو هذا أب، هنا ما فيش إضافة، تمام، هذا أب، فأب أيضا خبر مرفوع بضمة، ورأيت أبا مفعول به منصوب بالفتحة رجع للأصل، ومررت بأب مجرور بالكسرة رجع إلى الأصل، وبالتالي هنا ليس من الأسماء الستة. الأسماء الستة هي التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ولهذا الشرط الأخير هو شرط الإضافة شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، لأن كما قلنا وبعضهم يجعلها شرط واحد، يقول أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فيفهم منه إنها إذا لم تضاف فليست من الأسماء الستة، وإذا أضيفت إلى الياء فليست من الأسماء الستة، وتعرف في الحالتين، في حالة أنها لم تضاف كما في قولك هذا أب أو جاء أب، أو أضيفت إلى الياء هذا أبي ورأيت أبي تعرف بالحركات، وإن كانت في أبي تعرف بالحركات المقدرة بسبب الياء، لأن الياء تحتاج إلى كسر ما قبلها. إلى غير ياء فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة، لأن الياء لابد أن يكسر ما قبلها، فتقول هذا أبي، فهذا اسم إشارة مبتدأ وأبي خبر مرفوع بضمة مقدرة على الباء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. الياء ياء المتكلم تحتاج إلى حركة تسمى حركة المناسبة، ولذلك تلغى لها حركة الإعراب حتى تدخل الياء، لأن الياء لن تدخل إلا وقبلها حركة المناسبة. فهنا الباء المفروض أن يكون عليها ضمة لكنه لن تستطيع أن تنطق بها مضمومة وبعدها الياء، أتقول جاء أبوي مجش، فلا بد أن يكسر ما قبلها. ومررت بأبي فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة للياء، نحو أبي وأخي وحمي وغلامه وغلامي. واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم كما أشرنا، وإنما قلت وحموها، إشارة أيضا إلى المسألة، وقلت وحموها فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه تفخل على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، يعني دليل على أنه يجوز، لكن قال ما فيش داعي لربما حتى لا ينتقد، لأنه بيعمل متن وهيمر على علماء وكبار وكل واحد ينتقد فيه، فأحسن حاجة إيه يسلم من الانتقادات ومن الخلافات، فده عالم متقن لا يريد أنه إيه يجعل على نفسه مأخذا فيأتي بالإيه بالمسألة أو يأتي بمتنه خاليا من الخلافات، فقال حموها وريح إيه وريح نفسه. والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به أي من العورات، وقيل عن الفرج خاصة، يعني ده معنى كلمة الهنو، ولذلك كما قلتهم بعض حين يريح نفسهم من كلمة هنو ويشلوها ويخلوها الأسماء الخمسة على رأي بعض العلماء، على أساس أن الطالب المبتدئ ربما لا يدرك معنى كلمة الهنو. تأتي هنو بمعنى صاحب أو صديق، لكن الظاهر عندي من استعمال العرب أنها يأتي فيها نوع من الازدراء، جاء هنو يعني صاحبك اللي هو ملوش أهمية، كأنها هكذا. وقد تأتي بمعنى الفرج، ووردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من تعز بعزاء الجاهلية فعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، من تعز بعزاء الجاهلية يعني قال يا لفلان ويا لفلان القبائل والعصبيات والأشياء دي، فعضوه بهني أبيه، يعني قلوا له عض على هني أبيك أو أير أبيك بالفرج، يعني نوع من السب الشديد أو القبيح غير المعتاد في الشريعة الشريفة الطاهرة نتيجة القبح الفعلة، يعني مع ان الشريعة يعني كما قلنا تكني عن الايه عن تكني عن الجماع بالمس وتكني عن اشياء كثيرة من العورات بانواع من اجمل الكنايات، ودي اشياء يعني برعت فيها السنة وظهرت بلاغة القرآن فيها في الكناية عن اشياء يستحيى من ذكرها، يأتي بها القرآن يتكلم عن الجماع ويتكلم عن اوضاع معينة يستحيى من ذكرها، لكن يأتي بألفاظ غاية في الجمال وغاية في الكناية عنها، لكن جاء هنا لقبح الفعلة، لقبح فعل الجاهلية من التعزي بعزاء الجاهلية، كأنه قال ايه افضموه بايه بقولكم فاعضوه بهني ابي ولا تكنوا، فأتى بكلمة بهني لكن ما لم تتوفر فيها الشروط فأعربت بالإعراب العادي بالحركات، فهي مجرورة بالكسرة لأنها لم تتوفر فيها الشروط. وأيضا كلمة هنو كما سيأتي الأرجح فيها أنها تعرب بالحركات المشهور أو الأكثر عند العرب، أنها تعرب بالحركات لا بالحروف كما إيه؟ كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.